رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح خمسة. كان آخر كلامنا عن الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل، وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية، وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو أشر من دون المؤمن أو من غير المؤمن. أظن وقفنا لغاية هنا. لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة امرأة رجل واحد، يعني ما تعتبرهاش أرملة وتحطها في حساب الأرامل اللي الكنيسة تعلهم أو الأرامل اللي ياخدوا مسؤولية كنسية، إلا لما تكون ست كبيرة 60 سنة. امرأة رجل واحد، واحد يقول طب ازاي أرملة وامرأة رجل واحد؟ مقصود بيها ما اتجوزتش أكتر من مرة، وإلا يعني لما تكون متجوزة أكتر من مرة ما ينفعش تاخد الرتبة دي في الكنيسة. رتبة الأرامل يشترط فيها أنها تكون اتجوزت مرة واحدة. مشهودا لها في أعمال صالحة. هتلاحظوا أن اختيار الأرملة زي اختيار الشماس له صفات. مشهودا لها في أعمال صالحة أن تكون قد ربت الأولاد، يعني اشترط فيها كأرملة أنها تكون عندها خبرة في تربية الأولاد لأنها تربي أجيال جوه الكنيسة. أضافت الغرباء، والفضيلة دي كانت مهمة قوي وما زالت، لأن إضافة الغرباء عملية شاقة. أحيانا الإنسان يضعف ويتذمر، لكن الإنسان اللي عنده صبر واحتمال ومحبة وتواضع إضافة الغرباء فيها كل الفضائل دي. اللي بيضايف واحد ده بيتعب ويستحمل ويضحي ويجي على راحته ويمكن يصرف زيادة. ولا تنسوا إضافة الغرباء التي بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يعلمون. دي قالها معلمنا بولس إشارة إلى أن أبونا إبراهيم أضاف المسيح واثنين ملائكة هو مش دريان. أضافة الغرباء غسلت أرجل القديسين. من ضمن عمل الضيافة كان يغسلوا رجلين الناس الغلابة أو الناس الضيوف، ساعات تنطبق على القديسين اللي هم الفقراء، وساعات تنطبق على كل مجتمع الكنيسة لما يروح ينضايف من بيت لبيت. فغسيل الأرجل كان عملية برضو تحتاج إلى اتضاع شديد وإلى محبة حقيقية عشان الواحد يغسل رجلين حد. ولغاية زمن قريب كان ده طقس الأديرة، كان اللي يجي لهم مشي في الصحراء لازم لما يوصل الدير يغسلوا رجليه كنوع من الضيافة. غسلت أرجل القديسين، واللي طبعا علمنا المفهوم ده ربنا يسوع له كل المجد لما غسل رجلين تلاميذه ليلة صليبه. ساعدت المتضايقين واتبعت كل عمل صالح. كل دي صفات الأرملة في الكنيسة. طبعا الصفات دي ينبغي أن يتحلى بها كل إنسان مسيح، بالأولى اللي هياخد مسؤولية أو خدمة في الكنيسة. الأرامل كناس هياخدوا مسؤولية لازم يبقى فيهم الصفات. أما الأرامل الحدثات فارفضهن. ارفضهم هنا من أن هم ياخدوا مسؤولية في الخدمة. ليه؟ لأنهن متى بطرنا على المسيح يردن أن يتزوجن. برضو ساعات الواحد يفهم الكلام ده يقول يعني هو الجواز الثاني خطية. لا مش خطية، الكنيسة مش بتشجعه بس مش بتعتبره خطية. لكن دول بيبقوا بعد الترمل لما يكونوا صغيرين في السن ساعات يقولوا ايه، هنوهب نفسنا لربنا وهنخدم ربنا بقية عمرنا، وبعد سنة يبتدي يزهقوا او يبتدي يضعفوا او يبتدي يشتهوا يبقى لهم راجل او يخلفوا اولاد ويربوهم. فهنا يتبطروا عن النعمة. يعني ايه؟ بعد ما اختاروا المسيح كعريس وقالوا نكمل حياتنا كده، يتبطرنا على المسيح فيرجعوا في كلامهم تاني. دي مش حلوة ابدا في التكريس وفي الندر. اللي يندر ما يرجعش في كلامه، واللي يكرس حياته ما يرجعش في تكريسه. فهنا بيقول الارامل الحدثات لما تلاقي ارملة صغيرة في السن عاوزة تاخد رتبة الأرامل، قول لها لا استني، ارفضهم من المسؤولية بتاعت الأرامل كخدمة، مش ارفضهم يعني قول عليهم وحشين. ليه؟ لألا يتبطروا على المسيح ويرجعوا يفكروا تاني يعيشوا عادي. ولهن دينونة لأنهن رفضن الإيمان الأول، لدرجة بعضهم رغبة في الزواج كانوا ممكن يتنازلوا ويتجوزوا حد غير مسيحي. فاهمين الفكرة؟ يعني الأرامل دول لأنهم صغيرين في السجن في السن، ساعات لما يعدي عليها وقت تقلق فتفكر ترتبط بإنسان غير مسيحي عشان تتجوزه خلاص. فهنا يبقى رفضوا كمان الإيمان الأول، فقال له حاسب من الأرامل الصغيرات الصغيرين في السن لأنه بيتبطروا على المسيح بسرعة وممكن يلجأوا إن هم يتجوزوا وينكروا الإيمان. ومع ذلك أيضا، ويبدو بولس مجرب يعني النوع ده من السيدات اللي تكون صغيرة في السن وما رهاش شغلانة وما رهاش عيال وجوزها مات، فتبقى ايه فاضية زيادة، فبدل ما تخدم ربنا بتقوى بتبقى حمل على الكنيسة. ليه؟ مع ذلك ايضا يتعلمنا ان يكون بطالات، يطفن في البيوت ولسنا بطالات فقط بل مهزارات ايضا. يعني بيبقى النوع ده من السيدات ما رهوش غير انه يقعد يحكي ويهرج ويهزر، وطبعا ده بيعثر ناس كتير وبيتعب ناس كتير، وده مش جو الكنيسة خالص. الكنيسة كلها جو روحي وجو حماس وما فيهاش الدلع ده. وفضوليات طبعا، فعلا لما تكون إنسانة ما رهاش حاجة وما بتشتغلش عاوز الكنيسة تصرف عليها وتقعد هي تحكي وتجيب سيرة الناس وتهرج تهريج غير لائق. يتكلمنا بما لا يجب. طب وما نحلها ازاي يا معلمنا بولس؟ اذا لقينا واحدة ارملة صغيرة في السن قلت ما نصرفش عليها، وقلت لنا ما نسيبهاش تاخد مسؤولية الخدمة الكبيرة لحسن ترجع في كلامها وتبقى عثرة للي حواليها، طب نعمل ايه؟ فاريد ان الحدثات يتزوجنا. شوفوا حكمة الراعي هنا، قال لو كانت ارملة صغيرة شجعوها تتجوز تاني. الحدثات هو بيتكلم عن الارامل لسه، فقال الأرامل اللي نحسبهم أرامل دول اللي عدوا 60 سنة ليهم وقار وليهم تاريخ في الخدمة، تقوم الكنيسة مسؤول عنهم ويقوموا بمهام الخدمة. لكن الأرامل الصغيرين في السن لازم الكنيسة تاخد بالها لألا يبقوا حمل على الكنيسة ويسببوا عثرة. فأريد أن الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد، يبقى دي قاعدة للبنات وللأرامل الصغيرين. البنت أو الأنسة الصغيرة الأفضل ليها إذا ما كانتش عميقة في إيمانها ومكرسة في حياتها، الأفضل ليها تتجوز وتولد الأولاد ويدبرنا البيوت ولا يعطينا علة للمقاوم. يعني ما يدوش سبب لإبليس يدخل، الفضا وحش، الفراغ معثر، يجيب أفكار ويجيب حكاوي ويجيب مشاكل كتير قوي. في بعض البنات بيكونوا من صغرهم عاوزين يعيشوا لربنا ويكرسوا حياتهم لربنا وبيحبوا الصلاة قوي وبيحبوا الإنجيل قوي وبيحبوا الخدمة قوي، يمكن دول برعاية خاصة يبقوا رهبات أو يبقوا مكرسات، ده وضع خاص، ده الاستثناء. لكن القاعدة عشان ما يفضوش ويبقوا فاضين للكلام الفاضي، يتجوزوا ويولدوا الأولاد ويدبرنا البيوت ولا يعطينا علة للمقاومة. كأن مشغولية المرأة بيتها بتحميها من مشاكل كتير. يعني شوفوا أغلبكم كسيدات وأمهات يعني بتشكوا من كتر شغل البيت ومشاكل، لكن في الحقيقة أن المشغولية دي فيها فايدة. لأنه على العكس بقى، لو أنتوا قاعدين فاضيين طول الوقت للتلفزيون وللتليفون هتبقى الخطايا كتير قوي وهتبقى المشاكل كتير قوي وهيبقى الكلام البطال ملوش آخر. بينما المشغولية بتحمي الإنسان. برضو الراجل في شغله بيقطع جزء كبير من نهاره في الشغل، فدي بتحميه من الفراغ. بينما لما نلاقي شاب عاطل طبعا بيقع في خطايا كتيرة بسبب الفراغ، لأنه هو مش واصل إلى درجة تكريس وانشغال روحي بربنا يقدر يقضي نهاره كله في الصلاة والقراية والكلام. فعشان كده الكنيسة من زمان واعية وحكيمة تتعامل مع الإنسان حسب قامته. فهنا بيقول البنات الحدثات أو الأرامل الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت ولا يعطين علة للمقاوم من أجل الشتم. يعني إيه؟ لأن ممكن البنات دول أو الستات دول يجيبوا كلمة وحشة في حق الكنيسة من أجل الشتم. يعني إيه؟ لألا نشتم بسببهم، لألا تتشتم الكنيسة بسبب سلوك امرأة مستهترة أو امرأة بطالة. شوفوا كان معلمنا بولس بيراعي جدا منظر ولاد الكنيسة قدام المجتمع اللي لسه ما أمنش. طب ده لو جه النهاردة هيقول إيه؟ ده هيتعب قوي، لأنه حاجات كتيرة قوي للأسف بتجيب الشتم اللي هو زعلان منه ده. مش بقى لأن الأرامل ما تجوزوش، لا، ده في مشاكل كتيرة يمكن ما كانتش في وقته، اللبس والموضة والحاجات. لألا يعطينا علة للمقاوم من أجل الشتم، يعني دايما الواحد يشوف إبليس هيدخل من فين ويعاله عشان ما يسيبش الشيطان يوقعه. عارف أن الشيطان بيسموه المقاوم. المقاوم يعني إيه؟ يعني ما يسيبكش في حالك، مش تبقى عاوز تمشي كويس ويتفرج عليك، لازم يقاوم طريقك. فإن بعضهن قد انحرفن وراء الشيطان. المشكلة الأكبر إن بعضهم لا تكرس في خدمة ربنا ولا تجوز، انحرف بقى، يعني وقعوا في الخطايا كمان، ابتدوا يمارسوا خطايا الزنا. إن كان لمؤمن أو مؤمنة أرامل فليساعدهن. يعني حمل المسؤولية دي أولا على عيلة الأرمل، على أخواتها وأهلها، يبقوا مسؤولين عنها أولا. إن كان لمؤمن أو مؤمنة أرامل فليساعدهن ولا يثقل على الكنيسة، لكي تساعد هي اللواتي هن بالحقيقة أرامل. صدقوني أحيانا الكنيسة تضطر تساعد أرامل أو يعني أيتام يكون لهم قرايب أغنياء لكن بيتبروا منهم وبيستعروا منهم، فتضطر الكنيسة كأم تهتم بنفوس في ناس قرايبهم أولى برعايتهم. عشان كده قبل ما تفكر تخدم بعيد، اخدم شوف في أهلك إذا كان في حد في العيلة من بعيد أو من قريب محتاج خدمتك ترعاه الأول، بدل ما يبقى حمل على الكنيسة، وكده الكنيسة يبقى حملها خفيف للي ما لهمش حد. بس إن كان لمؤمن أو مؤمنة أرامل فليساعدهن ولا يثقل على الكنيسة لكي تساعد هي اللواتي هن بالحقيقة أرامل. أما الشيوخ المدبرون حسنا، هنا الشيوخ المدبرون مقصود بيهم الكهنة أصحاب التدبير. كلمة الشيوخ في الأصل اليوناني إبريزبيتيروس اللي هي الشفعاء أو الكهنة، تترجم على الكهنة، بس عشان ترجمة بروستانتي بيروتي ما يستخدموش كتير كلمة القساوسة أو الكهنة، يسموهم الشيوخ. فجماعة الكهنة الكبار المدبرون حسنا يعني اللي ليهم تدبير. ساعات يسموا الكاهن الإغومينوس بالذات المدبر، يعني الأمص الكبير يسموه المدبر. المدبر يعني إيه؟ يعني هو اللي بيدبر شؤون الكنيسة. ممكن يبقى وراه أكتر من أسيس أصغر منه وكثير من الخدام تحت منه، بس هو المدبر، هو الناظر، هو المدير يعني. فاللي بيدبروا رعيتهم حسنا دول الناس المدبرين فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة. دول لازم تكرموهم تمام مضاعفة، دول يستحقوا الكرامة مش بحكم السن بس، بحكم التدبير. وكلمة التدبير دي كلمة بتيجي كتير في العهد الجديد، مقصود بيها رعاية الكنيسة. ساعات يسموها التدبير، يعني يقول لك الكاهن بيدبر شعبه. بيدبر شعبه يعني ايه؟ يعني بيرعاه، يعني بيحط له برنامج روحي، يعني بيسأل عليه ويفتقده، يعني بيصلي عشانه، بيدبر الشعب. فدول مدبرون حسن. ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، يعني بالأخص اللي بيتعبوا في تعليم الناس دول يحسبوا لكرامة أفضل. لأن الكتاب يقول لا تكم ثورا دارسا. في شريعة موسى كان في تعبير مهم استخدموه الآباء عشان يأكدوا أن الخادم المكرس في الكنيسة من حقه يعيش على الكنيسة أو الكنيسة تعوله، لأنه مضطر يفرغ كل وقته لخدمة الكنيسة. ففي تشبيه يمكن صعب شوية لكن بيستدلوا بيه على الحقيقة دي من العهد القديم، أن الطور لما يدرس الأرض يعني يشتغل في الأرض ما تكمموش. ما تكمموش يعني إيه؟ يعني وهو ماشي بيدرس الأرض يقعد يلقط من الأرض ويأكل من الأرض حقه. حرام تكممه وهو بيشتغل في الأرض اللي بيشتغل فيها، لا تكممه. فلا تكم ثورا دارسا، يعني ما تقفلش بق الطور اللي بيشتغل في أرضك، خليه يأكل وهو بيشتغل. فمن هنا طلعت بفكرة الفاعل مستحق أجرته، فالفاعل في حقل ربنا مستحق أجرته، والفاعل في أي حقل مستحق أجرته. فهنا عاوز يديهم طبعا، لأنه في بداية الكنيسة ما تنسوش ما كانش في كرامة قوي للخدام وللكهنة. يمكن حتى الزمن قريب كان الكاهن من 50-60 سنة يمكن كان غلبان وما كانش مثقف، ويمكن ما كان لوش كرامة كفاية. فالكنيسة بتقول لا، الكاهن اللي يخدم أو الخادم المكرس ده ادوله كرامة لأنه بيعمل عمل كبير، لأنه بيعلمنا وبيكلمنا. لا تقبل شكاية على شيخ. من الناحية التانية ساعات تيجي شكوى على واحد من الكهنة. تيموساوس هنا هو الأسقف، هو الرئيس، فتحت إيده كهنة كتير أو شيوخ مدبرين حسب. فقال له ما تستعجلش وتقبل شكوى على حد. لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو ثلاثة. المبدأ ده مهم في حياتنا كلها، وبالأخص في إدارة الكنيسة، لأنه ساعات واحد مغرض يبعت شكوى لقداسة البابا أو للأسقف الفلاني، يقول له الكاهن الفلان بيعمل، ويكون هو الشخص نفسه يكون مش كويس. فلو أخذت الشكاية من شخص واحد ممكن يبقى ظلم للكاهن أو للخادم، لكن الراعي الحكيم لازم يسمع الشكاية على فم 2 و3. وهنا بيرجعنا لقوانين اليهود كانت كده، ما ياخدوش حد بجريمته إلا لما تثبت الجريمة على فم 2 أو 3. برضو دي في عرفنا، افرض سمعت رأي عن حد، استنى يمكن مش ده الرأي الوحيد، تحكم على رأي على واحد برأي واحد، يمكن التاني نفسه مش كويس، استنى رأيين وثلاثة. لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو 3 شهود. الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. اللي ليهم أخطاء واضحة لازم يستحقوا التوبيخ بشكل واضح برضو. يعني إيه؟ يعني لما يجي واحد يعمل شوشرة جامدة في الكنيسة، ما هو ممكن كل واحد بقى يعمل شوشرة، لكن لازم نقول له ما يصحش كده قدام الناس. ليه؟ لأنه عمل الشوشرة قدام الناس، فزي ما أخطأ قدام الناس يؤاخذ أو يوجه أمام الناس عشان تبقى رسالة لكل الموجودين اللي عملوا غلط. بينما لو خدناه على جنب وقلنا له ما كانش صح الدوشة، طب ما واحد تاني هيطلع يعمل دوشة لأنه ما حدش قال الدوشة غلط مثلا يعني. فهنا التوبيخ يجوز أحيانا أن يكون أمام الجميع، ده لمصلحة الجميع، لكن إذا كان واحد بيغلط غلطة خاصة بيه ما وبخوش قدام الناس. يعني واحد بيعمل غلطة محدش يعرفها مش ممكن حد يوبخه قدام الناس، لكن إذا أخطأ أمام الجميع يوبخ أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. ده نوع من التربية، أنه الكنيسة لازم يبقى فيها خوف ربنا. فلو لقيت واحد مستهتر زيادة المفروض نوبخه قدام الناس، يقوم الناس كلها ما تقلتش الغلط، تلتزم بالصح. أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا بدون غرض، لأن بولس خايف من حكاية الوشايات والشكايات في كل جيل، والغرض وراء الشكاية ممكن الراعي يغلط أو يخطئ ويجازي حد مثلا زيادة. فقال له أنشدك قدام ربنا، اعمل الحكاية دي بدون غرض، يعني اوعى يكون لك غرض وانت بتحاسب حد. انت أب الكنيسة كلها، انت الراعي الصالح، اوعى تعمل الحكاية دي بغرض لألا يكون بينه وبين حد مثلا عدم ارتياح يقوم يجازي بغرض. فقال له أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا بدون غرض، يعني لا تدين شيخ باستعجال ولا تقبل شكاية إلا على فم شاهدين أو ثلاثة، وإنك لما توبخ توبخ على الأخطاء الظاهرة توبيخ في محل، ولا تعمل شيئا بمحاباة. كلمة محاباة يعني إيه؟ واحد يحابي أو يحابي الوجوه، يعني يرضي واحد أكثر من واحد أو يعمل خاطر لواحد على حساب واحد. المحاباة خطية ممكن يقع فيها أحسن الناس، لأنه ساعات يعمل كرامة شوية لحد خادم قديم أو شخص كبير في السن أو شخص مشهور أو يمكن شخص غني. دي خطية وحشة لأنها معثرة جدا. لو دخل واحد فقير ولقانا بنتعامل معاه باحتقار وبنتعامل مع الأغنية بكرامة، هيقول مش هاجي الكنيسة تاني، دي كنيسة الأغنية، يبقى احنا عصرنا ولاد ربنا وطفشناهم. لو واحد حس انه الكاهن او الخادم بيميز بين واحد وواحد يعثر ويتعب ويبعد عن ربنا خالص. فقال له اوعى تعمل حاجة بمحاباة. طبعا في ناس بتبالغ وبتشوف انه كل تصرف فيه تمييز، لا، ما يمكن كاهن قعد مع واحد ساعة لان عنده مشكلة كبيرة وقعد مع واحد تاني خمس دقايق، ده مش معناه انه بيميز واحد على واحد، يمكن الظروف كده او المشاكل كده، لكن عشان يميز في التعامل هي دي اللي متعب. لا تعمل شيئا بمحاباة، دي وصية لنا كلنا، لا تعمل شيئا بمحاباة. يعني مثلا لو دكتور قاعد في عيادته دخل له راجل مثقف وزير كبير، هيعامله ويديله كل الطب اللي عنده زي ما بيدير واحد غلبان مش قادر يدفع الكشف، ولا مش هيعامله بنفس الطريقة؟ لا تعمل شيئا بمحاباة. لا تضع يدا على أحد بالعجلة. يضع يده على حد يعني إيه؟ ده تقصر رسامة الكهنة. فهو كأسقف دلوقتي يقدر يجيب واحد يختاره من ضمن الخدام ويرسمه ويضع عليه اليد ويبقى كاهن أو أسقف شريك أو كده. فقال له ما تستعجلش أبدا في رسامة حد، ما تستعجلش. ودي حكمة كبيرة من بولس الرسول مشيت عليها الكنيسة، ولما الكنيسة ما كانتش تمشي عليها كانت تتعب، لأنه أحيانا الأيام تبين معدن الشخص، فيترك لفترة اختبار طويل الخادم ده إلى أن تثبت كل صفاته والشعب يبقى راضي عنه، فنحط الأباء الأساقفة يحطوا عليه اليد بدون عجلة، يعني من غير استعجال، يبقى آن أوانه أنه يترسم فعلا ويبقى اختيار في محله. يعني اوعى تستعجل في رشامة أو في رسامة الكهنة أو الشمامسة أو الأساقفة أيا كان الرتبة الكهنوتية. لا تضع يدا على أحد بالعجلة. برضو تلاحظوا أن الكنيسة في زماننا بقت تتمتع بالميزة دي، وقداسة البابا حريص دايما أنه يطمن على رأي الشعب في رعيه، وما يحطش ايده ابدا باستعجال على اي شخص يسمع عنه كلمة وخلاص، لازم يتأكد كويس من سيرته. ولا تشترك في خطايا الاخرين. برضو انت يا تيموساوس خليك اعلى من مستوى الناس، خلي الناس شايفينك قدوة وشايفينك ما بتغلطش، انت في عينيهم ابو الكنيسة، فلا تشترك في خطايا الاخرين. احفظ نفسك طاهرا، برضو آية صغيرة ياريت الواحد يحفظ، احفظ نفسك طاهرا، ثلاث كلمات. الواحد يحافظ على نفسه طاهر، طاهر من الكلمة البطالة ما يسمعهاش، من الكلمة البطالة ما يقولهاش، من النظرة الشريرة، من الفكرة الشريرة، من التعامل مع أي شخص يسبب خطية. احفظ نفسك طاهر. لا تكن فيما بعد شراب ماء. الآية دي مهمة عشان تشرح لنا مفهوم مهم. يعتقد أنه تيموثاوس كان يعاني من مرض في الكبد أو فشل أو ضعف في الكبد، وظائف الكبد، فكان معرض دايما للاستسقاء، الأسايتس اللي هو تكوين مية في البطن بسبب الكسل بتاع الكبد. في الحالة دي الطب النهاردة بيدي مدر للبول، بيدي حاجات تنزل المية زيادة. مفيش بقى الطب في الزمن ده، في وقتهم كان المدر المعروف هو الخمر، كان المدر المعروف، لأن فعلا الخمر بيسهل البول وبيزود كمية المية اللي بتنزل من الجسم. فهنا بولس لأنه راجل خبير وصاحب أمراض ومعاه لقى الطبيب كله حكمة، وتيموثاوس ده ابنه وعنده مرض، بالإضافة لكل الوصفات الروحية اللي قالها له، هو مهتم حتى بجسده. زي ما أبوك الروحي يسأل على صحتك، دي حاجة حلوة، ويهتم حتى بصحتك. معلمنا بولس بيسأل على صحته وبيقول له بلاش تشرب مية كتير، دي حاجة خاصة بتيموثاوس، ما نقدرش ناخدها كقاعدة لينا كلنا. لا، شرب المية مفيد قوي، لكن بالنسبة له هو كان عندهم اعتقاد انه هنا شوية خمرة قليلين برضو لو كتير غلط يأذوا يتقلوا على الكبد، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. هنا معدتك مقصود بها كل الجهاز الهضمي، الكبد والمصارين وكل، لكن كانوا يسموها كده لأن طبعا هنا اللغة مش طبية دقيقة، من أجل أسقامك الكثير. هي دي الآية اللي حرفوها بعض الناس وقالوا إيه، قليل من الخمر يصلح المعدة. الحكاية دي مش موجودة خالص، لا الدين يوافق عليها ولا الطب يوافق عليها. الخمر يحرق المعدة، ما يصلحش المعدة أبدا خالص، ده اللي عنده قرحة في معدته أول حاجة يمنعوه عنها الخمر. فما فيش حاجة اسمها قليل من الخمر يصلح المعدة أبدا، ده دي وصفة طبية خاصة بتيموثاوس المريض في زمن ما كانش فيه مدر للبول معروف غير الخمر. نقدر ناخد الكلام ده ونقول للناس لا تكن شراب خمر لكن خذ خمرا قليلا؟ لا، ده مش كلام طبعا، لأن دي ما تنطبقش على الناس كلها. الناس عاد بتدور على الحاجة اللي يعني تتلكك بيها عشان تعمل الغلط. الكتاب اللي يقراه بوضوح عهد قديم وعهد جديد يلاقيه ضد موضوع الخمر. صحيح الكتاب المقدس بيميز بين الخمر كمشروب شعبي، عصير بيتعمل في البيوت، عصير عنب بيسمح بيه، وبين المسكر، المسكر اللي بينضاف فيه نسبة الكحول عشان يخمر عشان يؤذي. المسكر طبعا مرفوض على طول الخط. أما الخمر كمشروب شعبي في وقتها بس مش في وقتنا، فكان خالي من أي نسبة تخمر، لأنه كان بيتعصر في البيوت، كان دايما تبقى فيه زي معصرة في الكرمة اللي ملحقة بالبيت، وما كانش يتساب عشان يعتق ويخمر، ما كانتش الحكاية كده. فالحقيقة احنا الموضوع ده لازم نبقى حريصين عليه، بالذات في بلادنا اللي الخمر فيها يعتبر جريمة قدام اخواتنا المسلمين، نقوم احنا نظهر انفسنا كأننا ناس مستبحين. طب ما بزيادة الخمر، ان كان اللحم يعثر اخي فلم اكل لحما، لكن نلاقي ان احنا متهمين بشرب الخمر تبقى اهانة للمسيح، وكأننا يعني عايشين عشان ناكل ونشرب، واحنا كمسيحيين بالذات الموضوع ده المفروض ما يشغلناش. لا تهتموا لحياتكم كلها بما تأكلون ولا لأجسادكم كلها بما تشربون، بلاش الخمر، مال السيفن اب، اي حاجة يعني مش هتفرق، لكن يعني بدل حاجة ما تأثرش الناس هتفرق ايه. طبعا اللي بيصر على الخمر بيصر على المزاج والشهوة، والقصة طبعا يدخل فيها ابعاد مش روحية، بالإضافة إلى بعد العثرة. ده الكتاب بيقول امتنعوا عن كل شبه شر، بدل فيها شبهة شر ما بلاش. هو يعني الناس ما تقدرش تعيش من غير خمرة؟ ثانيا لو شفتوا الناس اللي وقعت في إدمان الخمر يصعب عليكم، وتقدر انت تمنع نفسك مرة تشرب شفطة وبعد كده تشرب كاس وبعد كده تشرب إزازة، تعرف توقف. ما كل اللي تصوروا ان هم هيبتدوا ومش هيقعوا وقعوا. مين قالك انك هتقدر تقاوم انك في لحظة ضعف الموضوع يكبر منك وتقع في السكر او تقع في الادمان والصحة تبوظ والصحة دي وزنة؟ الموضوع ده احنا كمسيحيين لازم نبقى فيه شوية شداد. ما يصحش ابدا ولاد ربنا الامور دي تشغلهم، احنا لازم نبقى اكبر من كده. خطايا بعض الناس واضحة تتقدم الى القضاء. هو برضو بيكلم تيموساوس كأسقف كرئيس للبلد، رئيس روحي، فقال له خلي بالك في خطايا بعض الناس تتقدمهم للقضاء. يعني ايه؟ يعني واضحة سبقاهم. يعني واحد بيغلط عيني عينك قدام كل الناس، ده اللي قال عليه من شوية ايه؟ وبخهم امام الجميع ليكون عند الجميع خوف. باعوا حقلهم وخبوا الفلوس وجابوا جزء بس، وادعوا ان ده الفلوس اللي باعوا بيها الحقل عشان ياخدوا منظر المتدينين وهم بيغشوا. فبطرس قال لهم انتوا عملتوا كده ليه؟ هي دي الفلوس اللي بعتوا بيها؟ كذبوا وقالوا اه. قال لهم انتوا بتكذبوا عليا، انتوا بتكذبوا على ربنا، هو قال كده. وقع القضاء ومات حنانيا، وماتت سفيرة بعدها بشوية لانه حصل القضاء في ساعتها، عشان يبقى فصار عندك خوف في كل نفس. كل الناس خافت انه الكاهن ده بيعرف الاسرار، ما تكذبش عليه ابدا. نكذب على اي حد خطية طبعا، لكن هتكذب على ربنا تبقى شغلانة كبيرة قوي. فكل الناس خافت وحست ان سلطان الكهنوت اللي واخدينه الاباء الرسل ده سلطان حقيقي، وان ربنا ما بيقبلش ابدا الغش والكذب جوه الكنيسة. فخطايا بعض الناس تتقدمهم الى القضاء واضح. برضو مرة حصل ان بطرس الرسول نفسه غلط غلطة في حضور بولس الرسول، كلام ده تقروه في رسالة غلطي، ان بطرس لما زار الكنيسة في بلد من البلاد، والبلد دي كان فيها شعب كتير من اصل اممي وناس كتار من اصل يهودي وبقوا مسيحيين، بطرس قعد يأكل مع المسيحيين اللي منهم بعضهم كان اممي وبعضهم كان يهودي. دخلوا هم قاعدين في القعدة ناس مسيحيين من اورشليم، دول كلهم بقى في الاصل يهود، واليهود كان طبعهم ما ياكلوش ابدا على ميدة واحدة مع شخص أممي. أم بطرس إيه؟ قام عن الميدة عشان ما يكملش أكل، عشان ما يقولولوش إزاي تاكل مع واحد أممي، مع أن الفكرة دي المفروض بطلت. أم بولس ما عداش الموقف، وفي نفس القعدة قدام كل الناس قال له استنى عندك، أنت بتعمل كده ليه؟ أنت بتطلب من الناس يبقوا يهود ولا بتطلب من الناس يبقوا مسيحيين؟ إن كنا بقينا مسيحيين ما عادش في فرق بين أمم يهودي، تقعد تاكل معانا وما عادش فيها مشكلة. فبولس وبخ بطرس، مع أن بطرس أقدم منه في الرسولية، لكن لأن الغلطة دي هتعسر ناس كثيرة أمميين وممكن تعمل انشقاق في الكنيسة، خد منها موقف وعاتب. طبعا بعد كده هم فضلوا أصحاب ما تخافوش، لكن يعني قد كده الشهادة للحق مهمة، بالذات في الخطايا اللي قصاد الناس. خطايا بعض الناس تتقدمهم للقضاء. يحكوا في سفر العدد في 24 تحكي التوراة قصة غريبة شوية، ان من كتر الشر ما دخل في شعب اسرائيل اصبحوا بعض من ولاد الكهنة بياخدوا بنات الامم ويزنوا معاهم او يتجوزوهم. ففي مرة واقفين قدام كل الناس لقوا واحد من اولاد الكهنة واخد واحدة وداخل بيها الخيمة بتاعته. ان في واحد اسمه فنحاس من الشمامسة خدته الغيرة بشدة شديدة جدا، ودخل طعم الراجل ده والست اللي معاه. فيقولوا وقف غضب ربنا على الناس بسبب عملة فنحاس. يعني ربنا فرح بفنحاس وحماسه، لانه بيكره الشر وخد موقف حاسم من الشر. الخطايا الظاهرة مش مفروض ان الواحد يقعد يعني يفاصل فيه، لازم يبقى موقفنا واضح فيه. فخطايا بعض الناس واضحة تتقدم الى القضاء، بس مش كل الناس، ده اغلب الخطايا مستخبية، لكن في خطايا واضحة. برضه الآية دي تعلمنا ايه؟ يمكن انت شايف واحد بيشتم قصادك، خطيته واضحة، لكن ممكن الواحد فينا يشتم في سره، خطيتك مش واضحة. فبدل ما تقع في إدانة من يخطئ بوضوح، ما تنساش تدين نفسك انت اللي خطاياك مستخبية. هو مفضوح كده كده لأن خطيته في العلن، لكن هل معنى كده احنا اللي مخبين خطايانا انها مستخبية؟ مستخبية على الناس بس، لكن مش مستخبية على ربنا. فده معناه ان احنا لا ننشغل بخطايا الاخرين الواضحة، لكن ننشغل بتوبتنا احنا وفحص ذواتنا. خطايا بعض الناس واضحة تتقدم الى القضاء، واما البعض فتتبعهم، يعني ايه؟ تيجي وراهم، يعني ممكن الخطية تتعرف بعضها بفترة طويلة قوي. يعني في واحد خطيته واضحة بتشهد عليه، وفي واحد خطيته فين لما الناس تعرف انه طلع كذاب، قال حاجة وبعد سنة اكتشفنا انه كذاب. فخطايا بعض الناس تتبعهم، يعني ما تبانش بسرعة. برضو الحكمة دي يستفيد منها القاضي او الحكيم او الراعي، انه ما يستعجلش في حكمه على الناس، لان في واحد خطيته واضحة وفي واحد خطيته مش واضحة، فما يستعجلش في تقييم الناس. برضو ده ممكن يكون خاطئ وله أخطاء كتير. كذلك أيضا الأعمال الصالحة واضح، أما الأعمال الصالحة فدي أغلبها واضحة، يعني إيه؟ مش محدش هيختلف عليها، اللي بيعمل خير بيعمل خير، والتي هي خلاف ذلك لا يمكن أن تخفى، يعني غير كده مش هيستخب، ليس مكتوم إلا ويعلم. فاكرين الكلمة اللي قالها المسيح؟ ليس خفي إلا ويظهر، ليس مكتوم إلا ويعلم. القاعدة دي مهمة، لأن كل خطية احنا بنخبيها هتتكشف، يبقى الأفضل أكشفها قدام أب الاعتراف وقدام ربنا فتختفي وتتمسح، من أنها تتخزن وتعلم في يوم من الأيام. اللي بيكذب النهاردة بكرة هيتعرف أنه كذاب. اللي قال كلمة على واحد في غيابه، الكلمة دي هتوصل للواحد بعدها بفترة. ليس خفي إلا ويظهر، وليس مكتوم إلا ويعلم. والعكس كمان، العمل الصالح اللي انت بتعمله في الخفاء له يوم يظهر، بس يمكن في السماء. يعني لما تكون بتحب الغلابة وبتخدمهم ومحدش عارف، يمكن بعد انتقالك تلاقي ناس كتير قوي تشهد عنك، ويمكن بعد لما توصل السماء تلاقي كل الأعمال الخفاء اللي انت عملتها دي أعدالك في السماء، ربنا يشهد لك عنها في السماء علنا، وانت كنت بتخبيها طول حياتك على الأرض. زي ما في أخطاء في الخفاء، في أعمال صالحة في الخفاء. خلينا نتوب عن كل خطية في الخفاء، وخلينا نتقن كل عمل صالح في الخفاء. جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام لئلا يفترى على اسم الله وتعليم. في الزمن ده كان في نظام العبودية، كان في سيد وعبد، والمسيحية ما اصطدمتش بالأنظمة الموضوعة صدام سياسي، يعني ايه؟ ما عملتش ثورة العبيد، لكن نادت بالمبادئ، نادت بالمحبة، ونادت بتقدير الإنسان واحترامه، ونادت بالمساواة بين كل إنسان وآخر، قيم مسيحية. المسيحية لما كانت تدخل حياة بيت، القيم دي كانت تغير الأوضاع، فتلاقوا السيد بقى بيقعد العبد معاه في ترابيزته، وبقى بيقسم معاه لقمته، وبقى العبد بيحب سيده، وبقى جزء من العيلة، وانتهت قصة العبودية الحرفية. فالمسيحية أنهت على نظام العبودية بطريقة هادية من خلال المبادئ والقيم المسيحية. لكن هنا معلمنا بولس بيقول إيه؟ كل الذين تحت نير، يعني عبيد حقيقيين لهم سادة لازم يحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام، لأن في غلطة مشهورة عند العبيد إن يجوا من وراء سيدهم ويشتموا. حتى في مثل كده في سفر الأمثال يقول لا تضع ودنك على كل ما يقول عبيدك لألا تسمع شتمتك بودنك. فاهمين ازاي؟ في مثل قاله سليمان بالمعنى ده. فهم من وراء أسيادهم بيقعدوا يتكلموا عليهم، زي ما تقعدوا مع موظفين تلاقوا طول النهار جايبين سيرة المدير، أول ما يدخل المدير كل حاجة تتضبط. طبعا دي روح مش مسيحية. المطلوب انك تتعامل بنقاوة، فإذا كنت عبد وليك سيد عامله باحترام وبإكرام، لأن ربنا سمح لك أنك تبقى في الظروف دي. لأنك لو عملته باستهتار وباستهانة هيقول إيه؟ أهو العبد المسيحي مش كويس، فهتأذي اسم المسيح اللي انت شلته. عشان كده بيقول له لألا يفترض على اسم الله وتعليمه. خلي بالكم احنا اللي بنقدم اسم الله وتعليمه بسلوكنا، واحنا اللي بنجيب الكلام لاسم ربنا وتعليمه بسلوكنا. لما يلاقوا المسيح في اي مجتمع انسان مثالي، يبقى فعلا تعليم المسيح مثالي اللي خلاه كده. لما يلاقوا المسيح ملتوي واخلاقه مش تمام، يبقى تعليم المسيح كده. ما هم ما قروش وما يعرفوش، هيعرفوا غير مننا ازاي؟ فيقول لألا يفترى على اسم الله وتعليمه. والذين لهم سادة مؤمنون، طيب ده في حالة السيد غير المؤمن، اديله احترامه واديله واكرمه عشان ما يقولش المسيحي وحش. لو كان السيد مؤمن، يعني السيد نفسه مسيحي والعبد كمان مسيحي، لا يستهين بهم. مش معنى ان سيدك مسيحي فبيعاملك حلو وعنده مبادئ فبيعاملك بتقدير تقوم انت تستهين بيه او تستغفله، او بقى خلاص مش هيقدر يعني يزعق ولا يشخط ولا يضرب زي السيد غير المسيحي، تقوم انت تاكل حقه. قاله لا تستهين بيه، هو مسيحي برضو خليك امين معاه، لانهم اخوة، بل يخدموهم اكثر، لان الذين يتشاركون في الفايدة هم مؤمنون ومحبون محبوبون. يعني بالاولى تخدمه، لأنه ده مش بس سيدك، ده هو أخوك بالروح دلوقتي بحكم أن العيلة كلها مسيحية وأنت بتخدم في بيت مسيحي. فكل الناس المستفيدة ناس مؤمنين يتشاركوا في الفايدة، فتبقى أمين بالأولى. علم وعز بهذا، شوفوا المبادئ السامية، يعلم العبد الالتزام حتى لو سيده غير مؤمن، ويعلم العبد الاحترام والالتزام بالأكثر لو سيده مش مؤمن أو مؤمن. يعني إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف. برضو تنبيه مهم لكل أسقف أو راعي، ومثلا في تيموساوس قال له حاسب من الناس اللي بتعلم تعليم آخر لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيح. المشكلة في المعلمين الكذبة انه مش بيقول كلام عكس الانجيل، بس ياخد حتة واحدة من الانجيل ويتكلم فيه، بينما شرحه للجزء ده او تعليقاته او تأملاته ممكن تضاد كلمات اخرى لربنا يسوع المسيح وكلام الانجيل. فهنا اللي مذاكر الانجيل كله يقول له لا، حاسب انت كده بتفسر على مزاجك او بتعلم تعليم اخر. يقول لا مش اخر، ما هو انجيل اهو. نقول له ايوه انت مستخدم الاية بس بتفسرها بمزاجك. اشهر واحد في كده الشيطان نفسه. الشيطان لما جه جرب المسيح استخدم اية في غير مكانها، قال له مكتوب انه يوصي ملائكته بيك لألا تصدم بحجر رجلك، يلا ارمي نفسك. الحقيقة ده مش تفسير الآية، الآية مش بتقول ارمي نفسك ربنا يبعث ملائكة تشيلك، ما قالش كده. قال لو حصل انك هتتكعبل الملائكة هيشيلوك، لكن ما قالش خالص ارمي نفسك. فهنا هو جاب آية صحيح بس بيفسرها بطريقة تعليم آخر. عشان كده المسيح له المجد رد عليه بآية تانية وقال له مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. اللي انت بتقوله غلط، ده تفسير خطأ، وده تعليم آخر لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة. برضو كلمة الصحيحة معناها ايه؟ ان بعض المبتدعين او المعلمين الكذبة ياخدوا نفس الكلام لكن يغيروا في الالفاظ. شو ده ساعات يعملوا كده؟ فما تبقاش كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة، تبقى آية شبه الآية مش آية حقيقية، وهنا ساعتها يحطوا أفكار غلط. زي مثلا الأريوسية، الأريوسية وقف أريوس في زمنه يقول إيه؟ المسيح له جوهر مشابه لجوهر الآب. طبعا عدت على بعض الناس، بس في ناس بقى إيه قعدت اتضايقت وقلقت، قالوا لا مشابه دي كلمة مش مريحة. ليه مشابه؟ ما يقول مساوي، ما يقول من نفس جوهر الآب، ما الجوهر واحد للآب وللابن، ما هي طبيعة واحدة للآب وللابن، ليه بيقول مشابه؟ شوفوا هنا كلمات غير صحيحة، الألفاظ نفسها خداعة، يحط فيها سم. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيح، والتعليم الذي هو حسب التقوى، يعني إيه؟ في تعليم يتفق مع التقوى. ازاي؟ تلاحظ ان تعليم الاباء وفكر الكنيسة عبر العصور يميل دايما للتقوى، يحل كل المشاكل بالصوم والصلاة، عنده مبادئ التسامح والاحتمال والصبر. لكن ممكن تلاقي تعليم يقول لك ايه، اعمل في فلان كذا وكذا واذي واذي لانه الله حق ولازم الواحد ياخد حقه بدراعه، ويزين التعليم كأن دي تعليم المسيح، وما تبقاش تعليم صحيح وليست حسب التقوى. يعني ايه؟ يعني الانسان التقي ما يرتاحش للكلام ده، يقول لا لا الكلام ده مش مريح، مش ده كلام المسيح، مش ده المنهج اللي علمه لنا ربنا يسوع المسيح. فقال له حاسب، في كلام غير صحيح، في تعليم اخر، في تعليم ليس حسب التقوى، كل ده تحاسب منه. لان اصحاب التعاليم دي بيصيبهم شيء اسمه ايه؟ الصلف. الصلف بالصاد يعني الكبرياء او الغرور او الافتخار او التعالي او الاحساس بالعظمة والتفوق. الصلف ده او الكبرياء هو اساس كل الهرطقات اللي طلعت في الكنيسة. كل واحد شايف نفسه بيفهم، بيعتبر ان كل اللي قبله ما بيفهموش، والكنيسة اللي موجودة ما بتفهمش، وهو بس اللي بيفهم. فقد تصلف، ودي واقعة مشهورة خالص. عشان كده اللي بيتضع بيعيش في أمان وبيعدي أيامه على خير، وسهل يقول أنا معرفش، أنا غلط، يمكن في حاجة ما فهمتهاش. لكن تلاقوا المبتدعين دايما ما بيقبلوش توجيه من حد، وما بيرضوش يوطوا راسهم لحد، لا يخضعوا للكنيسة. قد تصلف وهو لا يفهم شيء، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام. ساعات بقى النوع ده من الناس يدخل في ايه؟ في فلسفات ومماحكات ومباحثات، وتدخل معاه يمين يجيلك شمال، ويفضل يتوه في الكلام، ويبقى معلول. يعني ايه؟ عنده العلة او المرض بتاع الفلسفة والتفلسف، مش راضي يسمع ومش راضي يقبل ومش راضي يفهم. متعلل يعني عنده علة المباحثات والمماحكات، عاوز يفضل ياخد ويدي كده على طول، ومش راضي يسمع ومش راضي يفهم ومش راضي يقبل. التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الرديئة، الظنون الردية، ومنازعات أناس فاسد الذهن وعادم الحق. وتلاقي ممكن واحد منهم يصور للحق ويخسر الناس ويخبط ويشتم، وكل ده قال ايه؟ بيشهد لربنا، يشهد لربنا هتشتم، ويشهد لربنا هتزعق وتتخانق. ايه الحكاية دي؟ ما تستاهلش الموضوع كده. فبعضهم بيقع في اخطاء كتيرة قوي بحجة ان هو عنده تعليم صحيح وبيفهم اكتر من كل الناس، ويقع في خطية الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات أناس فاسد الذهن وعادم الحق، يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء. كل اللي معتبر التقوى تجارة أخذ وعطى بالكلام عبارة عن سلعة بتتباع للناس والشاطر اللي يشتري يبعد عن الناس دي، الناس دي ما عندهاش تقوى. ويختم ونختم بالآية دي: أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. آية جميلة، التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. يعني إيه؟ خليك إنسان تقي وخلي علامة تقواك القناعة. القناعة في كل شيء، القناعة قريبة للتواضع، يعني شخص راضي وشخص شاكر وشخص مش شايف نفسه أحسن من الناس، شخص قنوع باللي عنده. الشخص اللي عنده تقوى حقيقية بيبقى عنده قناعة وبيبقى عنده تواضع، وفي الحالة دي تجارة عظيمة. تجارة عظيمة ليه؟ هيربح الملكوت، التقوى دي هتديله الملكوت. لكن هو اللي بيتاجر عشان يربح أصوات من الناس وياخد شعبية من الناس، طب ده هيكسب ايه؟ ما هيسيب الناس والناس هتسيبه. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟